بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة يتحدث فيها عن فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، ورسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الحلقة الأولى من إن شاء الله سلسلة حلقات فقه الأذكار. ونريد في الحلقات القادمة وهذا اللقاء أن نتكلم عن ذكر الله عز وجل، عن أنواع الذكر وفضل الذكر، وثم أيضا نتحدث عن أنواع الأذكار، وخاصة الأذكار التي في طرفي النهار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، وما فيها من معاني عظيمة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأذكار بمثابة الحرز للإنسان والوقاية له من العين أو من مس الشياطين أو من السحر أو من الأذى، وأيضا تدفع عن الإنسان البلاء. وبذكر الله يطمئن القلب، كما ذكر الله لنا ذلك وبينه في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر فضله عظيم، فكم من إنسان حفظ وحمي بذكر الله عز وجل. قد يصاب الإنسان بالعين فيموت، وقتلته العين ولا يدري من حوله، أو يصاب بمس، أو يصاب بأذى أو حادث، ولو أنه تحصن بذكر الله من أن يوم أن استيقظ من منامه إلى أن خرج، إلى أن عاد إلى بيته، لوجد من الله حماية وحما وحرزا يحميه. فالأذكار لها فضل كبير، ولاحظون كل حركات الإنسان، كل حركات الإنسان فيها ذكر أو فيها نوع من الذكر، في الأكل، في الشرب، في النوم، حتى في الإنسان مع أهله لما يأتي أهله، وحتى لما يخرج من بيته يعود إلى بيته، كل ذلك لأن الشيطان متربص بالإنسان وجالس له كما تعهد بذلك إلى قيام الساعة. وما من حل إلا أن يلجأ الإنسان إلى الله، وأن يفر إلى الله، وأن يحتمي بذكر الله عز وجل. الذكر له فضل عظيم، وقد جاء فضل الذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ومن ذلك قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي اذكروني في النعمة وفي حال الرخاء وفي حال الراحة، أذكركم أيها العباد في حال الشدة والبلاء والفقر والحاجة، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. وعد منه أن من ذكره في حالة الرخاء والراحة وفي حالة النعمة وفي حالة الصحة ثم احتاج لله في حالة الفقر وفي حالة التعب وفي حالة المرض وفي حالة الشدة وفي حالة البلاء والابتلاء، فإن الله عز وجل يذكره ولا يتخلى عنه. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن ويقول سعيد بن جبير رحمه الله قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. كان سعيد بن جبير يقول: ليس الذكر فقط باللسان، إنما أيضا بالعمل بالجوارح. اذكروني بطاعتي، الطاعة الله ذكر، الصلاة ذكر، الصوم ذكر، لأن الإنسان لما يصوم فهو قد ذكر الله فصام لله، والصلاة ذكر، والحج ذكر، والعمرة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، حتى طلب العلم ذكر، وتعليم الناس، طلب العلم الشرعي ذكر لما فيه من الذكر. فكأن الله يقول: فاذكروني، أي اذكروني بطاعتي، أو اذكروني بالذكر الوارد أذكركم. ويقول علماء التفسير منهم السعدي رحمه الله يقول: وأفضل الذكر هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، أي استحضر الإنسان ذكر الله بلسانه وقلبه، وليس بلسان يذكر الله وبلسانه يذكر الله وبقلبه هو سرحان أو لاهن في مكان آخر. يقول السعدي: وأفضل الذكر هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، لأن الشكر فيه بقاء للنعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اذكروا الله بكرة وأصيلا، يعني بالليل والنهار، اذكروه ذكرا كثيرا في كل مكان، في البر وفي البحر وفي السماء وفي الصحة والسقم وفي السر والعلانية، هذا ذكر الله ذكرا كثيرا. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر الكثير في كل الأحيان وفي كل الأوقات في حياة الإنسان. ثم بين الله فقال: وسبحوه بكرة وأصيلا، اللي بالليل والنهار، يعني طرفي الليل والنهار. فمن ذكر الله في أول النهار وذكره في أول المساء وذكره عند النوم فقد ذكر الله بكرة وأصيلا، ومن ذكر الله في كل أحيانه في البر أو في البحر أو في السماء أو في صحة، في حالة الصحة، في حالة السقم، في حالة السر، في حالة العلانية، فإن الله يذكره وهو قد ذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول: أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. وفي السنة أيضا قد ورد أيضا الثناء على الذكر، ومن ذلك وفيه بيان لفضل الذكر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وهذا مثال عظيم جدا، مثل الحي والميت. الفرق بين اللي دائما في لسانه ذكر الله عز وجل ومن نسي ربه ونسي الذكر وعايش في غفلة، الاثنين مثل الحي مثل الميت. وهذا مثل عظيم، هذا مثل عظيم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر يعني يفر. فهذا مثل، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة. مثل الذي يذكر ربه، يذكر ربه، الذكر طبعا هنا المراد به ذكر اللسان، والذكر بالأعمال، والذكر يطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله على الإنسان. يعني الذي الآن يحافظ على الصلوات الخمس هو ذاكر لله، لأن ما تعنى و يعني تعنى وتحرك وصلى إلا لأن قلبه ذاكر لله. فلذلك لا يظن الإنسان أن الذكر لما يقول الإنسان فقط سبحان الله والحمد لله، حتى يقول أهل العلم أيضا الذكر يراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله تعالى أو ندب إليه. فلما يصلي الإنسان فهو من الذاكرين، لما يصلي السنة هو من الذاكرين، لما يصلي الضحى هو من الذاكرين، لما يصلي قيام الليل هو من الذاكرين لله، ولما يقرأ القرآن هو من الذاكرين، ولما يسبح ويكبر ويهلل فهو أيضا من الذاكرين. إذن ليس فقط بالعمل باللسان، لا، أيضا كذلك يكون بالعمل بالجوارح وفي العبادات. أما الذكر باللسان فهي الألفاظ الدالة على الذكر، مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد. والذكر بالقلب التفكر في ذات الله وصفاته، يعني في عظمة الله وفي صفات الله وفي ما في عظمة الله وفيما أيضا أمر الله به من الأوامر وفيما نهى الله عنه من النواهي، حتى يعرف الأحكام ويعرف سر الإيمان أسرار المخلوقات، ويعرف أيضا ما يجب عليه من العمل فيعمل. فإذا تفكر بقلبه وذكر الله بلسانه وجوارحه فهو من الذاكرين. فهذا الإنسان الحي الذي لا يذكر الله، لا يصلي أو لا يقوم الليل أو لا يصلي الضحى أو لا يصلي السنة أو لا يأتي بالأذكار، هذا كالميت. يعني ما في فرق بينه وبين الميت، لأن الميت انتهى وقت العمل بالنسبة له، لا وقت حساب. والإنسان طالما أنه حي فوقته وقت عمل. يعني الإنسان قد يكون حيا بجسده، يمشي ويأكل ويذهب ويأتي، لكنه في حكم الميت، لأنه لا يذكر الله، لأنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى. والذي هو حي حقيقة ولو كان في ضيق ولو كان في مرض ولو كان في فقر، هو حي حقيقة، هو الذي يحافظ على الصلاة، هو الذي يقرأ القرآن، هو الذي يذكر الله، هذا هو الحي حقيقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال الميت بس الذي في قبره، هذا تشبيه عظيم جميل جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة مع هذه السلسلة التي هي إن شاء الله ستكون بعنوان فقه الأذكار، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله لكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل صحيح أن الكلاب ترى الجن والشياطين؟ يقول فبعض الناس تربي الكلاب في البيوت لكي تكون حرس ضد الجن، هل هذه يعني يقول فضل شيخ خرافات مثلا؟
نعم، السؤال ذو شقين. الشق الأول من السؤال عن هل ترى الكلاب جلكم الله السامعين شيئا لا نراه، والسؤال الثاني هو تربيتها في البيوت خاصة لهذا الغرض. ورد في السنة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا منهن فإنهن يرين ما لا ترون، أي يرون الشياطين ويرون الجن، ولكن النص قيد بالليل فيحمل عليه، أي إذا سمعتم نباح الكلاب، وقد يحمل مطلقا في أي وقت، بعكس صياح الديكة بالليل فإنها رأت ملكا كما جاء في الحديث فاسألوا الله من فضله، فالديك إذا صاح فهو رأى ملك من الملائكة، لذلك يدعو الإنسان. لماذا يدعو؟ لأن الملائكة تؤمن حينئذ، فإن شاء الله الله يستجيب دعوته. فهذا الحديث دل على أن التعوذ من نبيح الكلاب، نعوذ بالله من الشيطان. لماذا عندما نسمع نهيق الحمار ونباح الكلاب؟ لماذا؟ لأنهن يرين ما لا نرى من الشياطين والجن، خاصة في الليل، في الليل وقت انتشار الشياطين والجن، ويرون ما لا ترون. النص واضح أننا لا نرى الجن من حولنا ولا نرى الشياطين، ولذلك هم يرون، فنتعوذ. وهذا الله عز وجل يخلق ما يشاء ويهب ما يشاء لمن يشاء. الجزئية الثانية من النص الحديث أو السؤال أن تربي الكلب لأجل أنها حرز من الشيطان أو لحرس من الشيطان، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحديث ما قال هي تحرس، ما قال هي تحرس من الشيطان، هي قال فقط ترى، لكنها لا تستطيع أن تدفع الشياطين أو الجن، هي فقط إذا 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 رأت الشياطين نبحت أو الحمير نهقت. وأما تربي الكلاب في البيت لأجل هذا الشيء فهذا لا يجوز ولا يدل عليه الحديث. تربية الكلاب على قسمين، القسم الأول ما جوزه الشرع وهي للحراسة، إذا ما في أمان مثلا، ومثلا في مزرعة خاف واحد حد يسرق، أو كان بيت بعيد في ريف وما في أمان وفي لصوص، فكلب الحراسة وكلب الماشية اللي مع الراعي والرعي يذهب معه ويحرس معه، وكلب الصيد اللي يصيد، لأن الراعي يحتاج له في لم الغنم، الغنم تنتثر وتتناثر وتنتشر فيشق عليه، وكذلك الصيد للصيد المطلوب شرعا. أما نربيه في البيت بدون هذه الأسباب الثلاثة اللي جوزها الشرع فإن هذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. القيراط اللي هو يعني مثل جبل أحد من الحسنات، ومن منا يجمع في اليوم مثل جبل أحد أو مثل الجبل حسنات، أو يعني القيراط ربما شيء كثير جدا، يخسر الإنسان من حسناته إذا ربى كلبا لم يأذن به الشرع، لم يأذن به الشرع، ذكرت لكم ما أذن به الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. قال أهل العلم شدد الشرع في نجاسة لعاب الكلب لكي يزجر الناس عنه وليبتعدوا. تلاحظون يغسل سبع مرات الإناء، ولابد غسلة وحدة تكون مع التراب، لا يطهره إلا التراب. وهذا ما اكتشف الطب الحديث في وجود جراثيم بكتيريا في لعاب الكلب لا يقتلها إلا التراب. وهذا من النص من الحديث لإبعاد الناس عن الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، لا، لأنه نجس، لعابه نجس ما في شك، وفمه نجس، ولذلك يغسل منه 7 مرات. لا يوجد حيوان يغسل منه 7 مرات، يعني جاء فيه النص، إلا الكلب. ولذلك لا يكون هذا حجة في اتخاذ الكلب في البيت. اتخاذ الكلب في البيت بدون عذر شرعي، والعذر قلت لكم كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الزرع، وهذه الذي جوزها الشرع. أما في مكان في أمان مثل إحنا الحمد لله في أمان، في أمان ولله الحمد، ولله الحمد، الله يديم النعمة، ولا نحتاج الحمد لله كلب حراسة أبدا. أما من عند مزرعة بعيدة يخاف على حلاله، يخاف على الدجاج، من اللصوص، من الثعالب، وضع كلب حراسة هذا لا بأس. أو عنده صيد يصيد، أو عنده ماشية يرعى الغنم، هذا نعم. أما يتخذه في البيت بدون أسباب شرعية فهذا ينقص من أجره كل يوم قيراط، فينبغي التنبه لهذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
كيف الحال يا شيخ؟
يحفظك يبارك فيك، تفضل.
الله يسلمنا على الشيخ. بغينا نسأل 3 أسئلة على جنب.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، عندي أنا ولد عمره 18 سنة تقريبا. وكل ما أقول له روح صلي صلي، هو يصلي في البيت. يعني في المسجد ما يصلي مرات حتى بالمدارس. فهل علي أنا أثم عليه ولا شيء؟ إذا أثم أقول له كنت مرة روح صلي ولا ما؟ خلاص، ولا هو مسؤول عن نفسه
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كانت الحرمة عندها الدورة هل تقضي الصلوات اللي كان فيها الدورة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، اللهم صل على محمد. والله السؤالين.
جزاك الله خير أبو خليفة، إن شاء الله تذكرت، إن شاء الله تتصل. جزاك الله خير. أخ نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أنا يعني عملي على طول على الطريق، يعني جاي شحنة، وبالنسبة للصلوات هل أقصر على طول؟ مثلا أنا طول مثلا باليوم أسافر مرتين على دبي وثلاث وأرجع، هل يجوز لي أقصر على طول عن هاي طبيعة عمل يعني 24 ساعة على الطريق؟
وين تروح؟
من أين إلى أين تذهب؟
يعني من الفجيرة، من مسافي على دبي، من البيت على دبي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
واليوم أنا طالع من مسافي على دبي، فصرت صلاة المغرب والعشاء. أنا يعني كنا صرت البيت باثنين ثلاثة كيلو يعني نهاية العمران، وقصرت المغرب والعشاء، هل يجوز هذا يا شيخ؟
وين ساكن أنت؟ وين بيتك؟
أنا بيتي بالسيفي.
طيب
واضح أخ نواف، جزاك الله خير. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
على السلامنا وتحياتنا لفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي أخونا سيف الجبلي والمستمعين.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، الأخ اللي سأل عن الولد، أنا هذا عندي تجربة مع أبنائي الذكور، فلما أقول له تعال وياي الصلاة تعال، كأن أنا أعطيه أمر هو من داخل، لما أقول له تعال انزل، لما أنا موجود حييجي، لما أنا مش موجود مش حيروح. لكن شفت أفضل طريقة، أقول يا عبد الله يا عبد الرحمن بابا أنا ساير الصلاة، يقول أنا بعد ياي. شوفوا الوضع اختلف، من هناك تعال ومن هنا أنا ساير ويقول أنا جايك. فهنا يستحي، يقول أبوي كبير ساير المسجد ويصلي وبيدعي لنا، فليش أنا أتخلف عنه؟ هذا شيء. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أو السؤال الأول، قضية الدعاء. بعض الناس إذا أصابتهم النعمة والخير يتحصل يعني ليل ونهار يدعي، حتى هو راقد يدعي، كل مكان يدعي. وبعض الناس غافل وساهي ولاهي، لما تصيبه لا قدر الله مكروه، يا الله لا ينسى الدعاء. أنا من الفئة الأولى، فأبا من فضيلة الشيخ يوضح لنا أيهما أفضل، الفئة الأولى ولا الفئة الثانية؟ أنا من الفئة الأولى وجزيتم خير.
جزاك الله خير أبو عايدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل أحمر.
السؤال الأول بالنسبة لسجود السهو في النوافل والسنن، كيف يكون وضعها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، يعني هل يكون الوضوء وغسل اليدين ولا
كيف يعني كيف؟ خمر؟
الوضوء. الواحد يعني يغسل يديه ووجهه ولا الكعبين؟
لأن الصوت غير واضح يا خمر. الصوت غير واضح.
الوضوء بالنسبة للوضوء، هل ممكن الآن الإنسان يتوضأ فقط يغسل الوجه واليدين والكعبين فقط؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. واضح خمر، واضح. نعم، نجي فضل الشيخ السلام خليفة يسأل، يقول ابن عمره 18 يقول يصلي في المنزل أحيانا، يقول يصلي في المسجد، فيقول أنا أمر دائما أن يذهب إلى المسجد، لكن في بعض الأحيان يقول فضل الشيخ أنه يأتي إلى المسجد، بعض الأحيان يصلي في المنزل، هل يقول عليه إثم في ذلك؟
يعني أبو عايد جزاه الله خير أعطانا حل أو نوع من الحكمة والسياسة مع الأولاد. الحل الصبر، هذا أولا لابد من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلا بد من الصبر، وتتعاون معاك الأم، وكل الناس يعانون تقريبا هاي المعاناة، خاصة إذا المسجد بعيد. فإذا كان المسجد بعيدا فلا شك أن الأب سيعاني، وأحيانا الولد سيعطل أباه ربما عن بعض الصلاة، فليس له إلا الصبر. ثانيا يرتب وقت أبنائه. واليوم أنا أقترح الموجود في الهاتف مذكرة للتذكير، سواء كانت صوتية أو يعني وقت الأذان الصلوات الخمس، يجعل له مع ولده مثل هذا البرنامج، بحيث إذا أتى وقت الصلاة فحينئذ يسمع التنبيه من الهاتف. والسبب الثالث أن ينتبه، مجرد يسمع الأذان ينبه ولده أنه يلا يا فلان انزل، عشان لو خذ وقت ما يضيع عليه تكبيرة الإحرام ويضيع عليه يعني الصلاة. و إذا بالنصيحة والكلمة الطيبة ما نفع بعدين، لابد يشوف لمن عقوبة، إما أن يحرم من شيء أو يخفف عنه المصروف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربهم عليها لعشر، يعني طبعا الضرب غير المبرح، الضرب اللي فيه تأديب وزجر وتوبيخ، وليس الضرب الذي فيه إيلام وجرح أو تعطيل عضو من الأعضاء، لأن القصد منه التخويف. فليس لك إلا أن ترتب الوقت وتشوف الأسباب وتبذلها، ثم تكون أنت القدوة، يعني مجرد يأذن تكون أنت مستعد للصلاة، ولا ما تأخذ معك حتى تدركون إن شاء الله. وأخيرا الدعاء، وهذا الله عز وجل هدى قلبه فسيهتدي إن شاء الله. عليك بكثرة الدعاء في السجود له في قيام الليل، فانهدى الله قلبه ستجد أمامك إلى المسجد إن شاء الله تعالى. فهذا التربية يا أخي العزيز جهاد، جهاد صبر، لابد من الصبر، لابد من الاحتساب، لابد من التحمل. و يعني ما نظن أن مجرد الأبناء سيتربون هكذا، لا، يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى يعني تحمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا على هذا في القرآن الكريم، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف كيف اصطبر عليها، ما قال صبر اصبر عليها، اصطبر وأمر أهلك بالصلاة، أمرهم حثهم شجعهم. المراد بالأهل هنا الجميع، الزوجة والبنات والأولاد الجميع، وأمر أهلك جميع أهلك اللي في البيت، أو كلهم يسمون الأهل العيال والزوجة، وأمر لك حثهم على الصلاة، شجعهم عليها، ذكرهم فيها، خوفهم من تركها. هذا معنى وأمر لك بالصلاة، خوفهم من ترك الصلاة. ولماذا الله قال هذا؟ لأنه يعرف طبيعة البشر تصيب الغفلة، ونبههم وذكرهم حثهم، وفي نفس الوقت اصطبر عليها. يعني انت اصبر بعد عليها، شو معنى اصطبر عليها؟ يعني على أدائها وعلى الصلاة في وقتها والمحافظة عليها، وإن كان ذلك صعب على النفس وشاق، لكن لابد من التحمل والصبر، ثم يتحول الموضوع بعد ذلك إلى متعة وحلاوة. بل إن الإنسان اللي يعتاد الصلاة وحلاوة الصلاة، لو فاتته الصلاة يشعر بضيق، يشعر بكرب، يشعر بتعب. فعليك بما ذكرت لك من الصبر والاحتساب والدعاء، وإن شاء الله إن كان فيك صلاح سيصلح حاله إن شاء الله، نسأل الله له الهداية.
أيضا الشيخ يسأل، يقول هل المرأة تقضي أيام الصلاة في أيام الدورة ركعتها؟
شوي السؤال غريب، لأن هذا معروف أن المرأة ما تقضي الصلاة، تقضي الصوم، كما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت للسائلة أحرورية أنت؟ هكذا أمرنا، أي بقضاء الصوم وليس الصلاة، يعني هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء الشرع. فلا تقضي المرأة الصلاة، وربما هذا تخفيف عليها من باب التسهيل، وقد تطول العادة وغير الصوم، الصوم يوم لكن الصلاة في اليوم 5 مرات، فيشق عليها. بعض النساء تصل عادتها إلى 10 أيام، ربما تزيد إلى 15 يوما، إلى 15 يوما، فراح يتجمع عليها كثير. فلذلك ربما الشرع رحمها وخفف عليها، قد تكون هذه الحكمة فالله أعلم. فالصلاة لا تقضى، لكن هل هذا مراد السائل أم أنه يقصد شيء آخر؟ مثلا أتتها الدورة وكان وقت الصلاة وأجلت قبل أن تصلي، أتتها العادة، هل تقضيها؟ ربما هذا الذي يقصد. كان قصده الثاني فالجواب لا تقضي على القول الصحيح، قال أهل العلم. لماذا لا تقضي؟ لأن لما دخل وقت الصلاة وهي كانت طاهرة وقالت بعد قليل أصلي، ثم أتت الدورة، لا تقضي لأن الوقت وقت موسع في حقها، وقت الصلاة وقت موسع. فوقت أداء العبادة في الشرع ينقسم إلى وقت مضيق ووقت موسع، فهذا وقت الصلاة وقت موسع، فمن ثم هي لما أجلت قليلا لم تخالف شرع الله ولا خرجت عن الوقت، لا زالت في الوقت، لكن داهمتها العادة وفاجأتها فأتت العادة. فإذا طهرت ثم فإنها لا تقضي على القول الصحيح، لأنها لم تفرط، لا تزال هي في وقت الصلاة، ولا يزال الوقت وقتا موسعا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ نواف يقول عملي في شاحنة، وأكون في أغلب الأحيان على الطريق، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقصر وأجمع الصلاة؟ وفضيلة الشيخ يقول أنه يسكن من سكان منطقة السيجي، وغالب عمله من الفجيرة إلى دبي إلى مسافي في هذه الأماكن. فضيلة الشيخ،
نعم ماذا أنت تتنقل من منطقة إلى منطقة أو من إمارة إلى إمارة بهذه المسافات، فلك أن تقصر وتجمع، لا طالما أنك في الطريق ولم تصل إلى بيت إقامتك، يعني البيت اللي فيه أنت وأهلك وعيالك، مكان الإقامة والمسكن. لأن الله عز وجل لما ذكر ذلك في القرآن أعطانا نصا عاما، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فما دام الإنسان ضارب في الأرض فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أسفاره بين 10 أيام و4 أيام 12 يوم 20، فكان يقصر في كل ذلك ويجمع. فلك إن شاء الله وأنت في الطريق أن تقصر وتجمع، وما فعلت اليوم وأنت خارج من منطقتك وقفت لصلاة المغرب فصليت المغرب والعشاء، هذا صحيح. الجمع والقصر يكون بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، أنت تقدر الأفضل لك، فلك أن تقدم العصر مع الظهر، ولك أن تقدم العشاء مع المغرب، ولك أن تؤخر الظهر مع العصر، الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، أنت تقدر الأفضل. فإن كنت قد نزلت مثلا لصلاة المغرب أو الظهر وتريد تستريح تتغدى مثلا أو تتعشى وأدركتك صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فصلي الظهر والعصر وانطلق، أو صلي المغرب والعشاء وانطلق. وإن كنت منطلقا في الطريق وأذن الظهر أو أذن المغرب فأكمل طريقك وامضي إلى أن تقف وتصلي في وقت العشاء صلاة المغرب والعشاء، وفي وقت العصر صلاة الظهر والعصر. ولكن انتبه إلى أمر أن لا يخرج وقت الصلاة الثانية عندما تجمع جمع تأخير، فتصلي قبل أن يخرج وقت الصلاة الثانية. يعني لما تجمع الظهر مع العصر انتبه تصلي الظهر والعصر قبل أن تصفر الشمس أو تحمر، قبل اصفرارها، قبل أن تقبل على الغروب، بل قبل أن تجدها قد مالت، لا تزال فوق قريبة من الغروب، يعني لا يزال فيها شعاع، لأن هذا هو وقت الذي يجب فيه القضاء. الوقت اللي بعد مع الاصفرار يكون وقت ضرورة. كذلك وقت العشاء تنتبه لما تجمع المغرب مع العشاء ألا يفوت نص الليل، يعني تصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل. قبل نصف الليل تكون أنت وقفت وصليت المغرب مع العشاء، إذا أخرت المغرب إلى العشاء، وهو ما يعرف بجمع التأخير. والله تعالى أعلم.
وعيد الشيخ يقول البعض من الناس يكثر من الدعاء في حال النعم والخير وعندما تتجدد عليه النعم وتزيد، يقول الشيخ لكن البعض من الناس في حال النعم والرخاء لا يدعو، إنما يدعو في حال يقول عند المصائب والملمات والكرب. يقول الشيخ في هذه الحالة يقول يلجأ إلى الله عز وجل ويكون متصلا بالله عز وجل في هذا الوقت فقط، أما في حال النعم والخير يقول الشيخ أنه ينسى ويغفل عن الدعاء. أيهما أفضل الشيخ؟
الأفضل النوع اللي يحافظ على الدعاء دائما ويحافظ على ذكر الله دائما في السراء والضراء، كما ذكرت لكم الحديث الذي في أول المقدمة. فمن ذكر الله عز وجل في حال السراء والراحة فالله عز وجل يذكره في حال البلاء والتعب والمحنة. فاذكروني أذكركم، أي اذكروني في حال الراحة والرخاء والصحة والعافية والغنى، أذكركم أي في أي وقت احتجتم، وقت الفقر والجوع والمرض والحاجة ستجدون الله عز وجل لا يتخلى عنكم. وهذا طبيعة البشر إلا من رحم الله. طبيعة الإنسان أن إذا كان في نعمة فهو في فرح وراحة، وإن كان صابت مصيبة يقنط، كما بين الله سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا صحيح. إذا أنعمنا على الإنسان إذا يتهي النعمة تشوفه يعني يعرض تجد في يعني قد يبتعد عن ذكر الله، قد يبتعد عن الدعاء، قد يبتعد عن يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد يعرض ويصيبه غرور ويصيبه نوع من الغفلة. لكن إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، لا يترك الدعاء ليلا ونهارا. طبعا هذا وصف لحال الإنسان، ليس معنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يكثر من الدعاء، يقول لا أنا يوم كنت بخير ما دعيت حين أدعي، لا أدعو ما علي، لعل هذا يكون خيرا لك وتعتاد على الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. إذن كون أن الإنسان ما يذكر الله أحيانا أو يغفل عن الدعاء في حالة الرخاء في حالة الشدة ذو دعاء عريض، هذا طبع الإنسان وهذا وصف القرآن للإنسان. لكن ليس معناه أنه لا يدعو، يدعو ويصر. فإذا الإنسان دعا وأصر أتته الإجابة وأتاه الفرج، كما قال السلف: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إني لا أحمل هم الإجابة، ليش؟ لأنها مضمونة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإجابة مضمونة بإذن الله، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد. كان المشكلة هل تدعو أم لا؟ شو يعني هل تدعو؟ يعني هل توفق للدعاء؟ هل يلهمك الله الدعاء؟ هل يفتح عليك في الدعاء؟ إذا فتح عليك في الدعاء وجدت نفسك تدعو وفي أوقات الإجابة، يسر الله لك قيام الليل، يسر الله لك بآخر ساعة الجمعة، يسر الله لك الدعاء في السجود، فاعرف أن الله سيستجيب لك وأبشر بالخير. المشكلة من كان في مشكلة ومحنة وهو معرض عن الدعاء ومعرض عن اللجوء لله، وهذا هو المحروم، هل في كرب صدق وفي تعب حقيقي، أما الذي يلجأ لله فلا. إذن النوع الأفضل أن يكون الإنسان ذاكرا لله دائما، داعيا لله دائما، في حال السراء وفي حال الراحة وفي حال الرخاء، فإن أتته مشكلة ومحنة دعا، ولو دعا دعاء عريضا فلا إشكال إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. الشيخ الأخ عمر يسأل يقول: سجود السهو هل يكون في النوافل والسنن؟
الجواب نعم، الاثنين لا فرق، لعموم الأدلة الدالة على السجود، ولأنها كلها صلاة، فرض صلاة والنفل صلاة، ولأن الإنسان إذا دخل في الفرض في النفل صارت واجب عليه أن يتمها ويكملها ويأتي بها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام قال: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. فسهل الإنسان في صلاة النفل أو في صلاة الفرض، إن كان ترك ركنا يأتي بالركن، وإن فاته الركن يأتي بركعة كاملة، ويزل سجود السهو ليجبر هذا السهو، وإن ترك واجبا فأيضا يجبره بسجود السهو سواء كان في النفل أو في الفرض، لأن هذا تصحيح للدعاء. سجود السهو تصحيح للصلاة، تصحيح للصلاة سواء كانت في الفرض أو في النفل، فهذا هو يعني صحيح، والله تعالى أعلم.
الأخ عمر فصيح يسأل عن الوضوء، يقول: فصيح إذا اقتصر مثلا على ما جاء في القرآن من الآية: اغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، إذا اقتصر على هذه الأركان يجزئها أو يصح وضوءها؟
إذا تلاحظ أن هذه الواجبات في الوضوء تشمل ما ورد في السنة، تشمل ما ورد في السنة، لأن فاغسلوا وجوهكم، الوجه فيه الأنف وفيه الفم وفيه الرأس، وليس كذلك؟ فحينئذ يشمل المضمضة والاستنشاق، ويشمل كذلك الاستنثار اللي هو الخروج من الأنف، هذا واضح. إذا قلنا من حيث القرآن، من حيث الدليل في القرآن، لكن ليست الأدلة في الشرع مقتصرة على القرآن فقط، لأن السنة أيضا وحي، وإياك أن تكون قرآنيا، بل لا بد أن تأخذ بالكتاب والسنة معا، لابد أن تأخذ بالكتاب والسنة معا، لأن الله أمرك بذلك في القرآن، من لم يأخذ بالسنة لم يعمل بالقرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولماذا أرسل رسولا؟ إلا لنعمل بما يقول، وهو المفسر للقرآن صلى الله عليه وسلم في عباداته في صلاته. وليس كل شيء ورد في القرآن كما تعلم، الحج بتفاصيله الكثيرة في السنة أكثر، الزكاة بأنصبتها وأركانها كذلك أكثر في السنة، كذلك الصلاة. في الصلاة ورد الذي ذكرته: إذا أي الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. ماذا عن المضمضة والاستنشاق؟ يشملها القرآن لأنها في الوجه ووضحت السنة. فاغسلوا وجوهكم، الأنف والفم في الوجه، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله بيّن لنا في السنة لما توضأ هو مضمض واستنشق، والله أمرنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وأمر أيضا إذا توضأت فمضمض واستنشق، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ، أمر بذلك. إذن هنا في السنة كما جاء فمضمض واستنشق واستنثر. فالسنة هنا شرحت معنى غسل الوجه، لذلك انتبه ما في غسل للعين. ليش؟ لم تأتي بها السنة، لم تأتي بها السنة، تلاحظ كيف؟ فالسنة أتت بالمضمضة والاستنشاق، وأتت بمسح الأذن أيضا، ولكن لم يأتي بمسح الرقبة لأن ما في دليل، فهي أمور تعبدية. فعندما نقول تقتصر على هذا فقط السنة، الجواب لا، لابد من المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فمضمض واستنشق إذا توضأت، وهذا الأمر للوجوب، ترك الواجب في العبادة لا يجوز عمدا، فلا يكتمل الوضوء على القول الصحيح إلا بأن تتمضمض وتستنشق وتستنثر وتمسح الأذنين، تمسح الأذنين مع الرأس، لابد من الاتيان بها كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وما في شك أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات هنا نقتدي به بأمر الله في القرآن الكريم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا مجموعة من الأسئلة ورسالة نصية قصيرة. الشيخ يقول هل إذا كان لعاب الكلب نجس كيف نستخدمه؟ يقول للصيد.
صحيح، بعض أهل العلم قال يستثنى هذا من النجاسة الواردة في الغسل بالنسبة للصيد نفسه، يعني لما يصيد مثلا، أنت تصيد أو يصيد لك هو، أو أنت ترمي الصيد ويذهب يحضره أو يحاصره حتى لا يهرب، فإذا عض هنا الإشكال، فهنا يمكن غسله، ما في إشكال غسل الصيد. وقيل يستثنى لأنه ما دام أذن به باتخاذ كلب الصيد، طالما أذن به الشرع إذن خفف المؤونة وخفف علينا مسألة نجاسته. فالذي أمرنا، فالذي نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتخذ كلبا بلا حاجة من المباحات الثلاث، هو الذي جوز لنا هنا، فهو أعلم بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ كلب في البيت قال يسقط من حسناتك اليوم قيراط، هو الذي قال إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. أما إذا أصاب الملابس فتغسل، حتى لو كان كلب صيد تغسل تنظف، لكن الصيد نفسه فقالوا سبحان الله ونا يستثنى لأن الشرع أذن به ولن يشق التحرز منه، يشق التحرز منه. وانت تلاحظ سبحان الله لما يلغ الكلب في الإناء في البيت يضار نجاسة ضارة، أو يلمس الوجه أو الكفين أو اليد، غير في الصيد سبحان الله، لو صاد الصيد أو صاعدك في الصيد أو عض الصيد حتى لا يهرب أو رميت أنت الصيد وهو أحضره، ما تجد منه ضرر سبحان الله، هي حكمة الله، ما تجد منه ذاك الضرر اللي في الجراثيم أو في يعني الضرة. والصيد على العموم حتى لو صاده الإنسان لن يأكله حتى يغسله وينظفه، أي شيء كان طير ولا حيوان سيغسله وينظفه ويطبخه، فهذا قاتل للجراثيم الضارة، بخلاف الإناء اللي في البيت أو الملابس ليلعقها أو ثيابك أو وجه الإنسان أو يده، هذا لن يطبخ ويغسل، لذلك أمر بغسل الإناء. هذا هو التفصيل في الجواب، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.